عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، أسعد بصحبتكم جيهان لطفي. والبداية من العناوين: وزارة الدفاع الروسية تعلن تحرير كامل أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية. روسيا تقول إن بريطانيا تتذرع لإيجاد مداخل لتواجدها في البحر الأسود والإشراف على نقل الحبوب. الاحتجاجات تتواصل في السودان وجهود إقليمية ودولية لجمع الأطراف للحوار. البداية من روسيا، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحرير أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية بالكامل، وذلك بعد السيطرة على مدينة ليسيتشانسك وعدد من المناطق والمراكز السكنية المجاورة. وقالت الوزارة في بيان إن الوزير سيرجي شويغو أبلغ القائد الأعلى للقوات المسلحة للاتحاد الروسي الرئيس فلاديمير بوتين بتحرير أراضي لوغانسك. وأشار وزير الدفاع إلى أنه نتيجة للعمليات العسكرية الناجحة فرضت وحدات الجيش الروسي بالتعاون مع فصائل قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، فرضت سيطرتها بالكامل على مدينة ليسيتشانسك وعدد من المناطق والمراكز السكنية المجاورة، وبلغت مساحة الأراضي التي تم تحريرها نحو 182 كيلومتر مربع. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الدكتور أحمد مصطفى، مدير مركز آسيا للدراسات والخبير في الشأن الروسي. مرحبا بك معنا دكتور أحمد. وبداية، ما هي الأهمية الاستراتيجية التي حصلت عليها القوات الروسية بتحرير أراضي لوغانسك بالكامل؟
بداية صباح الخير. الأهمية الاستراتيجية، أولا هي منطقة دونباس المتنازع عليها كانت أساسا المنطقة أو تسمى تفاحة أوكرانيا، حيث تتواجد بها الأراضي الزراعية الخصبة، أكبر مزارع للقمح الممدودة، أكبر مناجم للحديد، مصانع الحديد والصلب، بالإضافة أنها منطقة مهمة جدا تؤمن الحدود الروسية من جهة الغرب تجاه الجانب الأوروبي، وبالتالي الحصول على هذه المنطقة الاستراتيجية يعتبر هو هزيمة للناتو، وأنه بالفعل روسيا حصلت على ما تريد، لأن الكثير أخطأوا بداية في هذه العملية وقالوا أن روسيا انسحبت من أوكرانيا. الرئيس الروسي كان يهدف إلى عملية إنسانية اعتمدت على نجاحه في كازاخستان، لكن لولا تدخل الأوروبي، هو لم يكن يريد الغاز أوكرانيا ولم يكن يريد أي أعمال غير إنسانية، لأنه قالها من البداية أوكرانيا هي جزء من الشعوب الروسية، فكيف لنا أن نقوم بقتاله؟ فكانت العملية في البداية هي فقط يعني إيقاف التمدد الخاص بالنيتو وتأمين حدود روسيا الغربية من هذه القوات، والتي اكتشفنا بعد ذلك كنت خبراء أمريكان وبريطانيين يدربون للأسف، والتنسيق يتم منذ 2014 على هذا، وجود معامل بيولوجية موجودة في أوكرانيا، وجود أسلحة فتاكة موجودة في أوكرانيا، فكان بطبيعة الحال من ضرورة تأمين الحدود الذي تضمن لروسيا على وجود صداع مزمن يؤرق أمنها باستمرار، وخصوصا من هذا الجانب الحساس، ويدرك بعد ذلك العالم ويدرك الناتو ويدرك الاتحاد الأوروبي أن روسيا ليست في الوضع الدولة من الدرجة الثانية أو الثالثة الذي كانوا يعتقدونه، وغزى هذا الخداع الاستراتيجي الذي قام فيها الرئيس بوتي في المقابل من حيث المعلومات المغلوطة التي أعطاها لمراكز الأبحاث الأمريكية والأوروبية، والتي اكتشفوا بعد ذلك أن كل هذا جاء غير سليم، وأن بالفعل روسيا قادرة على تحقيق انتصار كبير جدا 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 لم يتوقعوا أن يحدث هذا من البداية.
إذن برأيك دكتور، كيف سيؤثر هذا على سير العملية العسكرية الروسية؟
وطبعا بكل تأكيد لولا الأكاذيب التي يروجها الإعلام الغربي في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أعتقد أن كان هذا الموضوع حاصل منذ شهرين، لأنه للأسف ماكينة وكما وصفها الرئيس الروسي بوتين الاعلام في الغرب انهم ممالك الكذب، التضييق لهزيمه روسيا وانسحابها من اوكرانيا، وهم للاسف لم يدركوا لانه هو قام بفعل عمليه ارتداء الاستراتيجي، وقام باستراتيجيه انا اشبهها بعمليه ملكه النحل التي تقوم بالطيران لجذب الذكور حولها، ثم جذب كل المرتزقه والنازيين والصهاينه الى منطقه الشرق، ثم سمعنا بعد ذلك بما حدث في أزوفستال وكيف تم تصفيه المرتزقه، ثم ما حدث مؤخرا وكيف شاركت القوات الخاصة بالسيد رمضان قديروف رئيس الشيشان في هذه العمليات وتصفية هؤلاء المرتزقة، وكيف كشفت لنا وجود مرتزقة من بريطانيا وأمريكا، وهذا قام بعمل فضيحة والذين تنصلوا منهم في إعلامهم الغربي. فبالتالي أعتقد أن الميزان أصبح الإعلام الغربي العاقل له نبضة أقوى ويسمع، والكل أصبح حاليا يلوم هذه الدول وخصوصا في بريطانيا وأمريكا على وجه التحديد، وهما يدا الشر الحالية في العالم كله ليس فقط في مقابل روسيا. أصبح هناك إعلام ورجال أعمال وآخرين، ومنها تصريحات حتى اليوم من صاحب شركة أمازون ردا على رئيس أمريكي بأن السبب هو سبب في ارتفاع الأسعار ونقطة التضخم الغير مسبوقة في أمريكا التي وصلت 10%، أن السبب هو الرئيس الروسي والغاز الروسي أو الطاقة الروسية، وقال له أنت لا تفهم قوانين الاقتصاد. فهذا ببساطة يظهر مدى قلة الرؤية أو انعدام رؤية الغرب للتغيرات التي تحدث في العالم. وهذا يؤكد ما طرحته في دراستي في الكتاب الذي نشر النظام العالمي الجديد، أن روسيا والصين هما اللتان سيتحكمان في النظام العالمي الجديد والذي ربما ينطلق من هذه العشرية أو العشرية القادمة.
لكن في ظل استمرار التقدم الروسي كما تفضلت، ما مدى تأثير رد الفعل الأوكراني والغربي على واقع الأحداث في المنطقة؟
رد الفعل أعتقد يعني أنا وكافة العقلاء في هذا المجال تحديدا والملمين بالشؤون الروسية والأوراسية، يعني لو كان التعاطي ما بين روسيا وأوكرانيا من البداية بلد لبلد لما حدث هذا التفاقم في الوضع الأوكراني على وجه التحديد، لأن أوكرانيا تحتاج على الأقل لو صدقوا طبعا كل برامج إعادة الإعمار وهذه الأمور إلى 100 مليار دولار، ناهيك عن 100 مليار دولار حاليا ديون على أوكرانيا، بموجب هم لم يعطوا أوكرانيا مساعدات إنسانية، هم أعطوا أوكرانيا مساعدات حربية وحق لجوء سياسي، ولكن هذا لن يبني دولة. وقلقلها والذي يكشف سر هزيمة الناتو في أوكرانيا ما صرح به في تسجيل لزيلينسكي في قمة إسبانيا للناتو مؤخرا، أنه أوكرانيا تحتاج شهريا لمبلغ يقرب من 5 مليار دولار لتسيير أمور الدولة التي فشل. فلو كان العلاقة هي علاقة دون تدخل الناتو والاتحاد الأوروبي وأمريكا وبريطانيا، لو كانوا لم يتدخلوا بمخالفة القانون الدولي مثل ما حدث لأنهم قالوا أن هذا حق لهم بمخالفة القانون، أعتقد لكان الموضوع حل منذ أول أسبوع. أن الرئيس الروسي بوتين كان محققا انتصارا كبير جدا في كازاخستان في أقل من 4 أيام، عندما تم وقف الثورة الملونة التي حدثت قبل العملية الروسية الخاصة داخل أوكرانيا مباشرة، والاستفزازات المتزايدة للناتو وأوكرانيا في هذا الصدد. هذا حاليا رأينا حاليا النبرات من الشعوب ومن الأقلام في هذه الدول، أنه كيف لنا أن نتحمل دفاعي ضرائب دولة أساسا كانت تصنف لأنها دولة فاسدة ودولة فشلة، يعني أوكرانيا التي هم يتبقون عليها حاليا ويحاولون إجراء برامج إعادة أعمار أو ما ذلك، هي بالنسبة لهم كانت تصنف أنها دولة فاشلة، وبدليل على ذلك أنها أيضا لن تدخل في الاتحاد الأوروبي، هم أعطوها صفة مرشحة. ولكن هذا على الأقل على حسب قول بعض المسؤولين الروسيين يتطلب من 15 إلى 20 عاما للدخول في الاتحاد الأوروبي، لأن هناك معايير تتطلب أيضا أن التضخم يصبح فقط 2%، وهذا كل ضرب من ضروب الخيال ونظام التنميط وهو غير واقعي. فلو كانوا بالفعل هؤلاء صادقين في ماذا حدث في أراضينا المحتلة فلسطين وبرامج إعمار غزة، أين الأموال التي قالوا أنهم سيجمعوها إلى إعادة إعمار غزة وإعادة إعمار الدول التي خربها الغرب وخربها الناتو؟ في سوريا ماذا حدث في العراق؟ هل أعادوا إعمار أي من هؤلاء أم زادوا الفوضى والفساد في هذه الأماكن؟ فلو صدقوا في خصوصا في القضية الفلسطينية لكان صدقوا مع أوكرانيا.
ما زلنا في روسيا، حيث قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن بريطانيا تحاول إيجاد ذرائع لإدخال أسطولها إلى البحر الأسود لتصبح جهة تشرف على كافة عمليات نقل الحبوب من الموانئ التي لغمت أوكرانيا المياه حولها. وأكد لافروف في لقاء تلفزيوني على أن الغرب يستخدم أزمة الغذاء لأغراض متنوعة وليس فقط في مجال الدعاية وتبييض وجه أوكرانيا، وذلك رغبة منهم في تحميل روسيا المسؤولية عن كل هذه الأحداث، مشيرا إلى أن الغرض من تصريحات المسؤولين البريطانيين تهيئة الظروف وإيجاد ذرائع للبحرية الملكية للتسلل إلى البحر الأسود والبدء في إدارة جميع عمليات نقل الحبوب من تلك الموانئ. يأتي ذلك في الوقت الذي حذرت فيه الأمم المتحدة من خطر أزمة الغذاء في العالم بسبب نقص الحبوب، وفي ظل عراقيل وضعتها سلطات كييف أمام تصدير الحبوب. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من موسكو الباحث الاستراتيجي الدكتور آصف ملحم. مرحبا بك معنا دكتور آصف، وبداية ما هو الهدف البريطاني من إرسال سفن تابعة لها في البحر الأسود، وهل يمكن أن يقود هكذا إجراء إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا؟
أستاذ جيهان، أعتقد أن إرسال السفن للبحر الأسود مجرد استعراض لا أكثر، لأن بريطانيا تعلم جيدا والولايات المتحدة تعلم جيدا أن الحرب مع روسيا أو استفزاز روسيا أكثر من ذلك، يعني حرب عالمية ثالثة وحرب مدمرة للجميع، وبالتالي هو مجرد استعراض يريدون أن يقولون للعالم، لمن يسمعهم، لمن يصدق دعايتهم، لمن يصدق أفلامهم من صحة التسمية، نحن لا نخاف من روسيا. فعلى سبيل المثال السيدة ستراس في الشتاء الماضي على ظهر دبابة قام بالتجول على طول الحدود الإستونية الروسية، وكأنها تقول للشعب الروسي نحن لا نخاف منكم. هذه برأيي الشخصي مجرد استعراضات صبيانية لا أكثر، لأن اشتعال حرب بين روسيا والناتو يعني تدمير الكرة الأرضية بالمطلق. يعني
طب دكتور، بريطانيا تتحدث عن ذريعة تصدير الحبوب، كيف ستسوق بريطانيا هذه الذريعة بعد إعلان روسيا عن استعدادها لتقديم كافة التسهيلات في هذا الموضوع؟
أستاذ جيهان، كانت هناك حجة لديهم بأن البحر الأسود غير آمن لتصدير الحبوب. انسحبت روسيا من جزيرة الأفعى لتسهيل نقل الحبوب عبر السفن عبر البحر الأسود. هذه الذريعة لسحب هذه الذريعة من أيدي الغرب. مع العلم أستاذ جيهان، يوجد العديد من الطرق الأخرى. علاوة على ذلك، هناك خط تهريب، يعني هناك خط تجارة غير مشروع تم فتحه بين أوديسا وميناء سولينا وميناء إزبائل في رومانيا. يعني هناك مشكلة على ما يبدو. أنا يبدو لي الأمر وكأنها مجرد ألاعيب، وكأنها يعني مجرد استغلال هذا الظرف لاستغلال التجارة في الصحة التسمية.
إذن في ظل الضغوط التي يعانيها جونسون داخليا وأيضا تبعات السياسة البريطانية في أزمة أوكرانيا، هل تستطيع بريطانيا التصعيد لهذا الحد بحيث يمثل ذلك مهربا لرئيس الوزراء البريطاني من مشكلاته؟
طبعا جونسون يستغل الحرب الروسية استغلالا كبيرا لتحسين صورته في بريطانيا الداخل البريطاني، ويحاول أيضا مواجهة الاتحاد الأوروبي أيضا، لأن الاتحاد الأوروبي، يعني لو أخذنا الدول الأوروبية الثلاث الكبيرة على سبيل المثال ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، تحاولان تهدئة الأمور. بالمقابل جونسون يحاول التصعيد مع الولايات المتحدة الأمريكية طبعا، وبالتالي هذه محاولة فقط لتحسين صورته وشعبيته في ضمن بريطانيا ولمواجهة الاتحاد الأوروبي إن صح التسمية.
أخيرا دكتور، الأمم المتحدة حذرت من خطر أزمة الغذاء في العالم، هل يمكن أن تتدخل بشكل حيادي لإقناع الجانب الأوكراني، خاصة أن أوكرانيا هي التي قامت بتفخيخ المياه وهناك مخاوف دولية حول تأمين سفن الشحن؟
طبعا الأمم المتحدة وهناك منظمة الأغذية ومنظمة الزراعة والأغذية العالمية تحاولان عقد المؤتمرات والمنتديات لمعالجة هذه الأزمة، لأن معظم الدول المتضررة من أزمة الغذاء العالمية هي الدول الجنوبية، يعني أمريكا اللاتينية، أفريقيا، الشرق الأوسط. فأنا كنت حاضر طبعا في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي، وهذا الحديث طرح في العديد من الحلقات الحوارية. طبعا الأمم المتحدة معنية بشكل مباشر بالتدخل، الفاو أيضا معني بشكل مباشر بالتدخل بهذه القضية، وروسيا أيضا بالمناسبة روسيا مستعدة، وأنا عبر قناتكم يعني أطلق هذا التصريح، يعني مستعدة لمعالجة هذا الموضوع وإعطاء كافة التسهيلات الممكنة. وبالتالي أعتقد في النهاية سيتم الوصول إلى حل مناسب لهذه الأزمة، لأن من يتضرر من أزمة الغذاء ليس الدول الأوروبية بل هي الدول الفقيرة بشكل أساسي.
وإلى السودان، حيث تتواصل الاحتجاجات لليوم الخامس على التوالي مطالبة بالحكم المدني. وشهدت العاصمة الخرطوم أحداثا دموية نهاية الأسبوع الماضي بعد مقتل 9 متظاهرين، وذلك بعد أكثر من 8 أشهر على السيطرة على السلطة، ما أدى إلى تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية. من جهتها، أدانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باتشيليت قمع المتظاهرين وطالبت بتحقيق مستقل. وتمارس الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة دول شرق ووسط إفريقيا للتنمية إيجاد عبر ما يعرف بالآلية الثلاثية، تمارس ضغوطا لإجراء حوار مباشر بين العسكريين والمدنيين، إلا أن كتل المعارضة الرئيسية مثل قوى الحرية والتغيير وحزب الأمة رفضت خوض هذا الحوار. حول تطورات الموقف في الخرطوم، ينضم إلينا السيد عثمان المرغني، رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية. مرحبا بك معنا سيد عثمان. وبداية، هل تواصل الاحتجاجات الشعبية يشكل ضغطا حقيقيا على السلطات السودانية لتنفيذ مطالبهم؟
نعم، بالتأكيد هذه الاحتجاجات بدأت منذ صباح يوم 25 أكتوبر 2021 الماضي، وهو الصباح الذي شهد الانقلاب العسكري الذي لا يزال حتى الآن في سدة الحكم، وتواصلت بصورة منتظمة خلال كل هذه الأشهر. كانت تشتد أحيانا وتنخفض، لكنها ظلت متواصلة إلى أن وصلت ذروتها في يوم 30 من يوليو الماضي، باعتبار أنه مناسبة ذكرى ثالثة لنفس الحشود قبل 3 سنوات. وحتى هذه اللحظة لا تزال هناك اعتصامات في 3 مناطق في العاصمة السودانية الخرطوم وبعض المدن الأخرى، وهي مستمرة حتى الآن، محافظة على الزخم الذي بدأ به.
إذن في ظل مقتل متظاهرين واستمرار الوضع على حاله، ما الذي يحدد خيارات السودانيين؟ يعني ما هي خيارات المتاحة الآن أمام السودانيين؟
أعتقد الآن بكل أسف يعني الأمر وصل مرحلة المواجهة السافرة والمفتوحة. يعني حتى قبل هذه الموجة الأخيرة من الحراك الثوري كانت هناك مباحثات سلمية تحت رعاية الآلية الثلاثية وبتدخل مباشر من بعض الأطراف الدولية، لكن كل ذلك انتهى تماما الآن بعد الأحداث 30 يوليو، وأصبحت المواجهة الآن بين الأطراف مواجهة مفتوحة. هناك الآن إعلاء لصوت الإطاحة بنظام الحكم عن طريق الحراك الثوري، ومن جانب الحكومة هناك محاولة لكسر هذا الحراك الثوري عن طريق الإجراءات الأمنية المعتادة. فأصبح كأنما الأمر الآن تحول تماما إلى المواجهة التي لا يمكن لأحد أن يتنبأ بنتيجتها، باعتبار أن الآن الوضع غير واضح وموازين القوى غير واضحة، ويبدو أن الأطراف الدولية التي كانت تتدخل في الشأن السوداني في محاولة لإيجاد نوع من التسوية السياسية الآن توقفت تماما وتركت الأطراف لحالها.
طيب أستاذ عثمان، الأمم المتحدة أدانت أحداث السودان وطلبت بتحقيق مستمر، لكن إلى أي حد يمكن أن تنجح التوجهات الدولية في إحداث واقع جديد من خلال الحوار السياسي أو الحل السياسي؟
لا أعتقد، يعني الفرصة تضاءلت جدا أمام الأمم المتحدة، لأن العملية السياسية التي ابتدرتها الأمم المتحدة في السودان كانت في بدايتها في بداية هذا العام لديها مصداقية، وكانوا يمكن أن تصل إلى تسوية سياسية في وقت مبكر، لكن دخول الاتحاد الأفريقي في الخط ومنظمة الإيجاد جعل هناك كثير من التضارب بين الوسطاء أنفسهم الوسطاء الدوليين، وبصورة جعلت تأثير الوساطة الدولية ضئيل جدا على المسرح السياسي السوداني الآن، ويبدو أنها الآن شبه تلاشت، يعني ليس هناك تعويل على هذه الوساطة من جميع الأطراف حتى بما فيها الطرف العسكري. ففي تقديري أن الوساطة الدولية وجهود الأمم المتحدة الآن هي في طريقها للفشل الكامل.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، والآن موعدكم مع جولة حول العالم. جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قلقه إزاء تطورات الوضع في ليبيا عقب الإخفاق في التوافق حول بعض القضايا العالقة بمسودة الدستور بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، معتبرا أن الانسداد السياسي قد تكون له تبعات وقيمة على استقرار ليبيا. أعلنت وزارة الداخلية التركية تحييد إرهابيين 2 في ريف منطقة بيت الشباب بولاية الشرناق جنوب شرق البلاد. وفي بيان لها، كشفت الداخلية التركية أن قوات الدرك في الولاية نفذت عملية أرن الحصار 17 في المنطقة بالتعاون مع القوات الخاصة وبدعم من طائرات مسيرة مسلحة. قتل 18 شخصا نتيجة أعمال الشغب الجماعية في إقليم كاركال باكستان الأوزبكي، وأصيب 243 شخصا وفقا لما أعلنه ممثل مكتب المدعي العام لأوزبكستان. وشهدت أوزبكستان احتجاجات على التعديلات الدستورية ثم تحولت إلى أعمال شغب وعنف أسفرت عن وقوع ضحايا وإصابات بين المدنيين ورجال الأمن. تستعد الجزائر لتنظيم أكبر عرض عسكري لها بمناسبة الذكرى 60 لاستعادة السيادة الوطنية، وسيجري تنظيم الاستعراض العسكري الكبير بداية من صباح الثلاثاء 5 يونيو. وقال بيان لولاية الجزائر أنها اتخذت جملة من التدابير لضمان راحة وأمن المواطنين أثناء متابعة الاستعراض. مستمرون معكم وهذه تذكرة بأهم عناوين عالم سبوتنيك لهذا اليوم. وزارة الدفاع الروسية تعلن تحرير كامل أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية. روسيا تقول إن بريطانيا تتذرع لإيجاد مدخل لتواجدها في البحر الأسود والإشراف على نقل الحبوب. الاحتجاجات تتواصل في السودان وجهود إقليمية ودولية لجمع الأطراف للحوار. والآن إلى جديد أخبار الاقتصاد. تراجع سعر صرف الروبل الروسي أمام الدولار واليورو في تعاملات الاثنين، وبلغت العملة الروسية مستوى هو الأول منذ أسبوعين. ارتفع سعر صرف الدولار بواقي 93 كوبيكا إلى 55.43%، وصعد سعر صرف اليورو بواقع 1.5 روبل إلى 57.59%. وقبل ذلك صعدت العملة الأمريكية فوق مستوى 56 روبلا، وارتفعت العملة الأوروبية فوق مستوى 58 روبل. تراجعت أسعار النفط في بداية التعاملات الأسيوية ما قلص مكاسبها في الجلسة السابقة، في الوقت الذي استمر فيه نقص المعروض وسط انخفاض إنتاج أوبك. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتا أي 0.3% ليصل إلى 111 دولارا و28 سنتا للبرميل، بعد أن قفزت 2.4% يوم الجمعة. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتا أي 0.3% ليصل إلى 108 دولار و11 سنتا للبرميل، بعد ارتفاع بنسبة 2.5% يوم الجمعة. أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع تسجيل أرقام قياسية في إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام المالي 2021-2022، محققة أعلى حمولة صافية سنوية قدرها 1.32 مليار طن، وأعلى إيراد سنوي مالي بلغ 7 مليارات دولارات. وأوضح المسؤول أن تقارير الملاحية خلال العام المالي 2021-2022 رصدت زيادة كبيرة في أعداد السفن العابرة للقناة بواقع 22,032 سفينة مقابل عبور 19,047 سفينة خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 15.7%. ارتفع معدل التضخم في تركيا خلال شهر يونيو المنصرف إلى ما يقرب من 79%، وهو أعلى مستوى منذ عام 1998. ووفق ما تم نشره من أرقام رسمية تركية، فإن الارتفاع الكبير جدا في الأسعار يعود بجزء كبير منه إلى انهيار الليرة التركية التي خسرت نحو نصف قيمتها في غضون سنة مقابل الدولار الأمريكي. وعلى صعيد التداولات، صعد سعر صرف الدولار أمام العملة التركية بنسبة 35% ليقترب من 16.9 ليرة للدولار الواحد. حذر رئيس الوكالة المعنية بتنظيم الطاقة في ألمانيا كلاوس مولر من أن المبلغ الذي قدمته الحكومة والبالغ 15 مليار يورو قد لا يكون كافيا لشراء الغاز لملء المخازن بحلول فصل الشتاء. وتسعى الحكومة الألمانية لملء مخازنها إلى 80% أو 90% بحلول أكتوبر ونوفمبر المقبلين، إذ تبلغ المستويات الحالية 61% فحسب. وكان مولر دعا المواطنين السبت الماضي إلى توفير الطاقة والاستعداد لفصل الشتاء، وحث أصحاب المنازل والشقق على فحص الغلايات والمبردات التي تعمل بالغاز وتعديلها لزيادة كفاءتها. والآن إلى النشرة الرياضية. نجحت المصرية بسنت حميدة في الحصول على ثاني ذهبية لها في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة في مدينة وهران الجزائرية حالياً، وحصلت بسنت على الذهبية ضمن منافسات سباق 200 متر محطمة الرقم القياسي في السباق بزمن بلغ 22 ثانية و49 جزء من الثانية. تعد هذه ثاني ميدالية ذهبية مصرية على الإطلاق في منافسات العدو بمختلف البطولات، بعدما حققت بسنت حميدة الذهبية الأولى في نفس الدورة بحصدها ذهبية سباق 100 متر. تأهلت التونسية أنس جابر المصنفة الثانية عالمياً إلى الدور ربع النهائي في بطولة ويمبلدون للتنس، ثالث البطولات الأربع الكبرى، وذلك بعد فوزها على البلجيكية أليسي ميريتينيز المصنفة 31. وتخطت جابر اللاعبة البلجيكية بالفوز عليها بمجموعتين دون رد بواقع 7-6 و 6-4 في 1:48 لتضرب موعداً في ربع النهائي مع التشيكية ماريا بوزكوفا المصنفة 66 عالمياً، والتي تأهلت على حساب الفرنسية كارولين غارسيا بفوزها 7-6 و6-2. وضع نوفاك ديكوفيتش حداً لمسيرة الهولندي تيم فان ريتهوفن المشارك ببطاقة دعوة في بطولة ويمبلدون بعد الفوز عليه 6-2 و4-6 و6-1 و6-2. ويواصل الصربي مشوار الدفاع عن لقب البطولة للمرة الرابعة على التوالي والسابعة بصفة عامة. ويلعب ديكوفيتش مع الإيطالي يانكي سينر على بطاقة الظهور في مباراة قبل النهائي يوم الجمعة، بعدما فاز اللاعب البالغ من العمر 20 عاما على الإسباني كارلوس ألكاثار المصنف الخامس. قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف تأجيل موعد انطلاق كأس الأمم 6 أشهر حتى يناير 2024، والذي كان من المفترض إقامته في يونيو العام المقبل بساحل العاج. كما أعلن الاتحاد على لسان رئيسه باتريس موتسيبي خلال اجتماع الكاف في المغرب، أعلن إطلاق مسابقة دوري سوبر الإفريقي بداية من موسم 2023-2024، والتي يصل مجموع جوائزها إلى 100 مليون دولار، على أن تكون مكافأة البطل 10 ملايين دولار. ومن المنتظر أن يتسبب تأجيل كأس الأمم في جدل جديد بسبب تعارض موعد المسابقة القارية مع ارتباطات العديد من اللاعبين في أوروبا. حقق سائق فيراري الإسباني كارلوس ساينس فوزه الأول بمسيرته في فورمولا 1 بعد إحرازه المركز الأول في جائزة بريطانيا الكبرى في حلبة سيلفرستون. وتصدر ساينس السباق أمام المكسيكي السائق ريد بول سيرخيو بيريز، فيما حل البريطاني بطل العالم 7 مرات لويس هاملتون ثالثاً مع مرسيدس، وأنهى بطل العالم الحالي الهولندي ماكس فيرستابن السباق في المركز 7. والآن موعدكم مع طائفة من الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك. يصادف اليوم الاثنين يوماً خاصاً للأرض بانتقالها إلى الأوج، حيث وصل الكوكب إلى أبعد نقطة له من الشمس في الساعة 7 بتوقيت غرينتش. والأوج هو موضع تكون فيه المسافة بين الشمس والأرض هي الأطول، وخلال هذا الحدث يقدر العلماء أن الأرض ستكون على بعد أكثر من 152 مليون كيلومتر من الشمس. وستكون الأرض أبعد بنحو 1.7% عن الشمس من متوسط المسافة الفاصلة بين الأرض والشمس، والمعروفة أيضاً بالوحدة الفلكية AI، حيث أن وحدة فلكية واحدة تقترب من 150 مليون كيلومتر، أي نحو 93 مليون ميلاً. وفرت وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية برئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالمملكة العربية السعودية وفرت العديد من الروبوتات الذكية لتجويد مخرجات منظومة خدمات التعقيم والتطهير وتوزيع مياه زمزم في المسجد الحرام وساحاته. ويعمل 11 روبوتا في تعقيم المسجد الحرام، ويعملون على تغطية أكثر من 1000 متر مربع لكل ساعة عمل بسعة تتجاوز 68 لترا من الماء ولمدة 4 ساعات يوميا. تنظم مدينة الدار البيضاء المغربية الدورة 13 من مهرجان المسرح العربي في الفترة من 10 إلى 16 يناير 2023. جاء ذلك بعد لقاء أمين عام الهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبد الله مع وزير الشباب والثقافة والتواصل في المملكة المغربية محمد مهدي بن سعيد، ووضع الطرفان تفاصيل الدورة التي تأجل تنظيمها عامين متتاليين نتيجة ظروف جائحة كورونا، بما في ذلك تحديد الفضاءات المسرحية المحتضنة لفعاليات المهرجان. تستضيف هذه الدورة المشاركين من الوطن العربي والعالم وفق آليتها المعروفة بالتأهل في مساري عروض المهرجان وعروض جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، إضافة لبرنامج تفعيل عروض المسرح المغربي. افتتح الخميس الماضي في القاهرة أحدث مركز متخصص بالحفاظ على الرقص الشرقي كتراث مصري معتمد من اليونسكو، وهي مدرسة الرقص الوحيدة المعترف بها في مصر من جانب المنظمة الدولية. المزيد في التقرير التالي.
مركز تقسيم للرقص الشرقي مركز تأسس في القاهرة حديثا بإشراف اليونسكو كأول مركز متخصص في الحفاظ على الرقص الشرقي كتراث مصري أصيل. وحسب مؤسسته المهندسة إيمي سلطان، فإنه وفق الأهداف التي وضعها المركز لنفسه سيعمل على توثيق تاريخ الرقص المصري لكي يتم تقديمه لليونسكو باعتباره تراثا غير مادي، بالإضافة لتقديم منح دراسية لتعلم الرقص المصري والموسيقى. ويهدف المركز لإدراج الرقص الشرقي المصري ضمن تصنيفات التراث الشعبي غير المادي في منظمة اليونسكو ليتم الاعتراف به كتراث مصري أصيل على مستوى العالم، حيث سيقدم القائمون على المركز فيديوهات موثقة لكل أنواع الرقص الشرقي على مستوى محافظات وقرى مصر عبر الاستعانة بلجنة من الأساتذة الخبراء في التاريخ والفنون. ويهدف المركز أيضا إلى التخلص من البناءات الاجتماعية الجامدة والتركيز على الموسيقى والاستكشاف وطقوس العلاج من خلال النغمات والألحان المصرية الأصيلة والحفاظ على تاريخ الرقص في مصر.
وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. وزارة الدفاع الروسية تعلن تحرير كامل أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية. روسيا تقول إن بريطانيا تتذرع لإيجاد مدخل للتواجد في البحر الأسود والإشراف على نقل الحبوب. الاحتجاجات تتواصل في السودان وجهود إقليمية ودولية لجمع الأطراف للحوار. وفي الاقتصاد، مع استمرار نقص المعروض أسعار النفط تبدأ الأسبوع على انخفاض. ومن أخبارنا الرياضية، المصرية بسنت حميدة تحصد ثاني ميدالية ذهبية في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.